الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. درسنا الليله من الترغيب والترهيب وعلى ما جرينا عليه من الاقتصار في التدريس على الاحاديث الثابته من حسن وصحيح وتجنب ما دون ذلك من الاحاديث، وهو الترغيب في حفر القبور وتغسيل الموتى وتكفينهم. الحديث الاول وهو صحيح قال رحمه الله عن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له اربعين خبيرا ومن حفر باخيه قطعا حتى يجنه اسكنه الله مسكنا حتى فكانما اسكنه مسكنا حتى يبعث. رواه الطبراني في كبير ورواته مستد به في الصحيح والحاكم وقال صحيح من شرط مسلم ولفظه من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له اربعين مره ومن كفن ميتا كفاه الله من سندس واستبرق في الجنه ومن حفر لميت قبرا فاجنه فيه اجر الله له من الاجر كاجر مسكن اسكنه الى يوم القيامه الى اخره. تخريج في رواية خيرتنا أو ليست من شرطنا. في هذا الحديث حد بالغ على أن يتولى المسلم غسل أخيه الميت المسلم أولا، وهذا في واقع من الأمور التي أصبحت مهجورة ومسوقة اليوم من جماهير المسلمين المتعبدين فضلا عن غيرهم، يعني أن يتولى المسلم غسل أخيه المسلم وأن لا يسلم غسله لمن اتخذوا غسل أموات المسلمين مهنة لا يقومون بها إلا لأجر يقبضونه من الدولة أو من غيرها، غسل الميت كتكفينه وتدهينه ونحنه وعبادته. من العبادات الإسلامية التي حب النبي صلى الله عليه وسلم عليها ونوع أنواع الحب على ذلك منه هذا الحديث الذي بين أيديكم حيث فيه قول عليه السلام من غسل ميتا فكتم عليه الكتم منه يشمل امرين اثنين احدهما لا يدل عاده على صلاح او طلاح وهو ما قد يخرج من الميت وهو على المغتسل من فضلات القيات هذا شيء طبيعي من بعض الناس الذين لهم داب خاص او صحه خاصه او لهنالك من العلم وقد يخرج من انسان هؤلاء شيء فهذا اولا ينبغي كتمه من الذي تولى وصله وتكفيره والشيء الاخر وهو اهم من الاول ما قد يبدو على الميت وهو يغسل او يغسل من ظلمه من امر يتعلق بالنواحي المعنويه الروحيه قد يشعر الغاسل بان ما راه على هذا الميت الذي تولى وصله هو علامة على عدم صلاحه هذا أقل يقال فسواء كان ما رآه الغاسل بالميت من النوع الأول أو من النوع الآخر عليه أن يكتم ذلك على الناس وأن يتأثر في نفسه لا يبوح به أبدا من غسل ميتا هكذا وكتم ما راى عليه مما لا يحسن اظهاره واشاعته غفر الله له 40 كبيره وكلها الاخرى مره ويؤسفني ان اقول الان انني لم اتنبا حينما حضرت هذا الدرس إلا الفرق بين الروايتين الرواية الأولى 40 كبيرة والأخرى 40 مرة وفرق بين الروايتين وإن كان هذا الفرق يمكن التوفيق بينهما من حيث قواعد علم أصول الفقه بأن يفهم المطلق على المقيد ولكن ذلك شرطه أن يكون كل من الروايتين ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما إن كانت إحداهما ثابتة والأخرى غير ثابتة فإن ذاك لا حاجة بنا إلى التوفيق بينهما على قاعدة ونحن في آداب رسميه تلك القاعدة التي تقول هذا الميت لا يستحق هذا العذاب فإذا كان إحدى الروايتين لا تصح فإننا نريد أنفسنا بها أقول أنفسا ولم أتنبأ من خلال بين الروايتين لأتحقق من ثبوتهما معا أو من إحداهما فهذا إذا يعلق الى الدرس الاتي ان شاء الله حتى لا نتكلم بغير علم وعلى كل حال ففي هذا الحديث حد عظيم جدا على ان يتولى المسلم تغسيل اخيه المسلم وان يكتم ما قدر عليه مما اشير اليه انفا ففيه ان الله عز وجل يغفر له 40 ذنبا. قد يكون هذه الذنوب كما في الروايه الاولى من الكبائر وليس ذلك على الله بعزيز، وقد تكون دون ذلك وفضل الله عز وجل اوسع من ذلك. وفي حديث اخر سياتي قريبا ان شاء الله ما يؤكد الرياء المطلقة، لكن الامر يتوقف الى الرجوع الى سند الرياء الاولى التي نحن الان في صددها، وهي قوله عليه الصلاه والسلام: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيره. ولا شك ان من يتولي غسل الاموات ليس رغبة فيما عند الله، وانما طمعا في ان ينال ما عند عباد الله من الاجر والمادة، لا شك ان من قال هؤلاء لا يهمهم التقيد بمثل هذا الادب، فقد يتحدث بسوء ما راى ممن تولى تفصيله. وفي هذا الحديث من تحذير غير مباشر من ان يتحدث عن يغسل بشيء مما يرى ممن تولى تفصيله. ثم في الحديث حد على امر اخر ايضا تصبح مع الاسف مهمه لا يمكننا ان نرى احدا يقول ذلك الا ما قد يقع في بعض القرى او الضواحي البعيده عن العاصمه. ذلك هو قوله عليه السلام: ومن حفر باخيه قبرا حتى يجنه، اي يكفره ويحفظه من ان ينبش سواء من الوحوش او امثال الوحوش من بعض الناس الذين لهم غايه في التبليش عن مقابل المسلمين. في هذه الفقره الثانيه من الحديث حدا من النبي صلى الله عليه وسلم على ان يحفر المسلم قبر اخي المسلم حتى يجنه ويراويه ويصبره. يقول في بيان فضل من حفر القبر للمسلم: فكأنما قدمه مسكن حتى يبعث. ففي هذا الحديث او في هذا التشريح بيان بأمر قال ما غفل عنه جماهير الأغنياء المسلمين اليوم، ألا وهو فضل من يسر لأخيه المسلم الفقير الذي لا يجد له مأوى ومسكن يأوي إليه. ونأكل قبل هذا من التشبيه، لأن من حفر قبر لأخيه فكأنه أسكنه في مسكن إلى يوم يبعث. فالمشبه دون المشبه به عادة. إذن إسكان المسلم الحي الفقير إسكان في بيت يكمله ويحتمل أفضل بلا شك من أن يحفر له أو لغيره من المسلمين قبرا يستره ويجنه إلى يوم يبعث. الرسول صلى يقول: ومن حفر لأخيه قبرا حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث. فإذا فيه حد لأولياء المسلمين أن يفكروا بالفقراء والمساكين الذين لا يجدون لهم مسكن ويعيشون ربما في مساحة ضيقة يجدون في ذلك حرجا من جهات عديدة ومنها أنه لا يتوفر لهم تأمين أجلس هذا السكن في كثير من الأحيان. فمن ساعد أخاه المسلم وأوجد له سكنا وذلك بأن يشتري له سكنا أو يغنيه عن أجل السكن الذي يسكنه وبأين يكون له أجله كما لو أسكنه إلى غير قيامه. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المسلمين على أن يتعاونوا وعلى أن يقوم أحياؤهم ببعض الحقوق التي لأمواتهم عليه. فلا شك وريب أن مثل هذا التوجيه لا وجود له في الأديان الأخرى، وهذا بما يدل على كمال وتمام شريعة الإسلام. وصدق الله العظيم يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهنا شيء لا بأس به من التنبيه عليه، وهو تعليقا على قول عليه السلام: من حذر بأخيه فقرا. إن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا قد وضع للمسلمين مبادئ وقواعد أمرهم أن يلتزموها لكي يحتفظوا بذلك إذا ما حضروا عليها على شخصيتهم المسلمة، وأن يمتازوا ليس فقط بعقائدهم وأخلاقهم وإنما أيضا بمظاهرهم وأعمالهم. من ذلك أنه جعل قدر المسلم يختلف وهو شيء داخلي غير شيء ظاهري، لأننا نتكلم عن حفر القدر. لقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حفر كتر المسلم ينبغي ايضا ان يختلف في صورته عن حبر الكافر، فقال عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشك لغيرنا، اللحد لنا والشك لغيرنا، او في الله اخرى لأهل الكتاب. فما هو اللحد وما هو الشر؟ الحفرة التي تحفر على الشكل المستطيل العيش نسميه الآن متوازي مستقبلات، الحفرة هذه التي تحفر هكذا هذه حفرة كيوانا معشر المسلمين. أما الوحد الذي هو لنا في الحديث الذي ذكرناه آنفا فهو هذه الحفرة التي لا بد منها أولا، ثم يحفر حفرة في جدار تلك الحفرة الأولى والجدار القدر منها، هذه القدرة قدرتنا، وهذه الحفرة المستطيلة كما ذكرنا، وهذه الواجهة وهذا الجدار هو الجدار الذي يستقبل القبلة، ويحفر من الداخل حفرة بمقدار جسد الميت كبيرا كان أو صغيرا، بحيث تتسع هذه الحفرة الثانية لجسد الميت فيودع فيه ويجمع إلى القبلة وضعه إلى الحفرة الكبيرة. والسر في ذلك أنه إذا أريد التراب عليه جاء التراب من خلفه ولم يتساقط التراب على وجهه كما هو شأنه في الحفرة في الشق الذي هو لغير ماء. فحينما يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث من حقر لأخيه قبرا فإن الله يعني الحفرة المشروعة لدينا وليس كل حفرة ولو كانت تلك من عاجز غير ماء من أهل الكتاب. وما عرفت ان هذه السنة اي ما سمعه الرسول عليه السلام باللحم اصبح امرا منسيا في كثير لا اقول في كل بلاد الاسلامية. فقد رايت في بعض البلاد التي لا تزال اقرب من بلادنا الى السنة من يحافظون على اللحم. وانا شخصيا أنعم الله تبارك وتعالى علي أن شاركت ولا أقول حفرت وأني لا أستطيع ذلك لكنني شاركت أولا بالتوجيه إلى حفر اللحد ثم شاركت بتعالى معهم في حفر اللحد في بعض البلاد العربية. ولذلك المسلم يجب أيضا أن يلاحظ هذه القضية ولا يهملها ولا شك أن ذلك في الحدود اتق الله ما استطعتم. لأننا للأسف الشديد اليوم أصبح المسلم لا يستطيع أن يؤمن بنفسه قدره الذي سيكون مصيره إليه وإنما ذلك راجع إلى من اتخذ ذلك همة يتصرف على الناس وأن يأخذ ثمن قبل أثمان بارغة باهظة وقد يعجز عن القيام بهذا الثمن كثير من الناس إلا أن يستقرضوا أو أن يسألوا. بينما كانت المسألة فطرية بدرية كل الناس فسرعان ما سيجد من يهيئ له القبر بدون أي ثمن وبدون أي منة لأنه من الأمور التي كانوا يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. فإن كنا لا نستطيع مع الأسف أن نحقق مثل الأمور عمليا للأمور التي تحيطونها مع الأسف الشديد على الأقل يجب أن يبقى في أوراننا لكي لا ننسى شريعتنا مع مضي الايام والسنين ويعود امرنا الى الضغيان الذي وقع فيه النصارى والذين رصفوا في سوره الفاتحه بقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم كل جنس من البشر عرفوا الحق وحاد عنه. اما الضالين فهم الذين جهلوا الحق فحاد عنه بطبيعه الحال. فمثال الفريق الاول من الموجود عليه اليهود ومثال الفريق الاخر النصارى. وهذا اصح ما قيل في تفسير هذه الايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا يظنن ظان ان الحديث الذي جاء في تفسير هذه الآية قائلا غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى لا يظنن ظان ان هذا التفسير هو على سبيل الحق أي المغضوب عليهم هم اليهود فقط والضالين هم النصارى فقط. ليس الأمر كذلك وإنما جاء الحديث على سبيل التمثيل وليس على سبيل التحديد. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن بكثير من علماء المسلمين شبها بالمغضوب عليهم والضالين الذين عرفوا الحق وحادوا عنه مذهب اليهود، والذين جهلوا الحق وحادوا بطبيعة الحال عنه فمثلهم مثل النصارى. علينا نحن أن نعرف شريعتنا ولا ننساها لكي نعمل بها فيما يتوصل لنا سبيل العمل والتوفيق. هذا ما أردت لك نظر إليه بمناسبة قولي عليه السلام: ومن حفر لأخيه قدرا حتى يجنه فكأننا أسكنه مسكنا حتى يلعب. الحديث الذي بعد هذا هو حديث ضعيف متجنب كما ذكرنا، ثم الذي يليه وهو حديث ابي امامه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه اغفره الله من ذنوبه، فان كفنه كفاه الله من السلس. رواه الطبراني في الكبير، وهذا حديث حسن وفيه حد على امر اخر وايسر من الامرين السابقين على كثير من الناس وبخاصه منهم الاغنياء المنشورين. الحديث السابق هو الحد على غسل الميت، هذا الغسل يخشاه كثير من الناس. اخرا كثير من الناس يخشون من تولي غسل الميت أما يمكن يشوفه في الليل فينزع وجوده رؤياه. هذا كله من ضعف الإيمان وقلة قوة القلب وضعف قوة القلب، كما أن تولي حفر القدر ما هو من أمر سهل لأنه يحتاج إلى قوة كما أشرنا آنفا، لكن هو شيء ثالث سهل جدا وهو أن يتولى رجل كثير ميت. ولكن هل المقصود بتولي تدفينه هو فقط شراء الثمن ويكون مثلا من جميع الذي يتولى التدفين ثمن سفر منه، ولا المعنى انه يتولى تدفينه شراء من كفن وتوليا منه لتكفين الميت فيه؟ ولا شك ان هذا المعنى هو الذي ينبغي ان يفهم، لان اللفظ مطلق وهذه طريقه الروايه العربيه، ان اللفظ المطلق ينبغي ايرانه على اطلاقه ما لم يات شيء يقيده. فقوله فان كفله شامل لشراء الفتن ولتولي تكفينه بيده. فهذا اذا امر شارع في حق الشارع المسلم على ان يتولى تكفين الميت ويكون اجره لله عز وجل ان يجازى بخير من جنس عمله، لاننا نقول الجزاء من جنس العمل. فهذا المسلم تولى تكفين اخيه الميت المسلم، لكن الله عز وجل يجازيه بخير من ذلك ان يلبسه في الجنه من حريرها ومن استبرقها ومن شندسها. وايضا في الحديث تبشير لمن تولى تكفين الميت لانه يدخل الجنه، لأن هذا الإكساء من السنة لا يمكن أن نتصوره خارج الجنة، لأنه ليس هناك إلا الدنيا وإلا البرزخ وإلا الآخرة. الدنيا هي رياض هذا الإكسار للمسلم بس محرم على المسلم. الدنيا ليس هناك حياة مادية كالحياة التي نحياها الآن والحياة الأسمى والأعلى التي سنحياها إن شاء الله فيما بعد في جنان. فإذا لم يبقى إلا أن يكون هذا الإكساء جزاء تكفير المسلم لأخيه الميت فليا في الجنة. وهذا أسلوب نعرفه من الشرع الحكيم. لازم الشيء يجب أن يفهم ما دام أنه بشر بالإكساء فذلك يتضمن أنه بشر بالجنة. كما أنه من يشرب الخمر في الدنيا شربها في الآخرة، ومن شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ومعنى هذا وهذاك أن من لم يشرب الخمر في الدنيا شربها في الآخرة يعني في الجنة. كذلك من لم يلبس الحرير في الدنيا لم يشربه في الآخرة ويبشر فيها حرير. إذن من هذه الجملة أن يوجد على كل حال السؤال سأل بناء على أن لسؤاله ارتباطا بالحديث يتوهمه بعض الناس أنه دليل على ما يفعله بعض زائري التجار من وضع الأثارين والظهور عليها، ويحتجون على ذلك بحديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين كثير جاءت كبير. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة لأن الآخر فكان لا يستلمه وفي رواية لا يستثمر من البين. إما أخذ رسم فشقه شقين ووضع كل شق من هنا على قدم فسأله يسوع صلى الله عليه وسلم فقال لعل الله عز وجل أن يخفف عنهما ما دام ركبين. فقال مما بعد العلماء القديم وإن عزت ثم تجري هذا الوهم فصار سنة عند المتأخرين فيظهر أن هذا الحديث يدل على استحباب وضع كل شيء أخضر من شجر أو من بحر أو كرم، بزعم أن هذا الموضوع بسبب الله عز وجل هذا التسبيح يكون سببا لتخفيف عذاب الميت. فكره أهل قول الرسول عليه السلام لعل الله ان يخفف عنهما ما دام ثقلين. فنقول هذا يهم يدل على ذلك اشياء كثيره وكثيره. اول ذلك انه لو كان الامر كما يتوهمون لكان الرسول عليه السلام اولا واصحابه الذين يحبون اتباعه ثانيا، لكان كل ما زاروا قبورا جاءوا للزعيم ونحوها ويضعوها القبر، ولم ينقل هذا عن الرسول عليه السلام اطلاقا. المعرض في كتب السنة والسيرة أنه كان كلما زار التبويب لم يزد على قوله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين من آخر الدعاء المعروف. ولم ينقل أحد بأنه مر واحد أخذ معه شيئا من الأقدم ووضعه على القبر. فهذا يدل أن هذا الحديث لا يعني هذا الذي قاله اليوم، لأن الرسول عليه السلام إنسان حاله يقول كما قال بعض السلف من الأنبياء الإسلامي لما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيتم عنه، فهو يحد على وضع الزهير على القبور في زعمهم ثم لا يفعل ذلك طيلة حياتك، ثم لا يفعل ذلك أحد من أصحابك، ثم يتتابع السلف من بعضهم التابعين كأتباعهم لا يعرفون هذه البدعة الحياة. هذا دليل، وهو دليل عامل لا يقول يسهل عند بعض العلماء إلى درجة أنهم من شدة ما يعتبرون بدليل عملي أنهم يرادون ويردون بعض الأحاديث القولية. وفي مقدمة هؤلاء من مالك إمام دار الهجرة يرد الحديث بقوله لم يجد عليه العمل، وقد يكون الحديث نفس طريق الموضوع لهذا التعليم وجوه إطلاقا، لكن الذي رأى المدينة يعملون المقتضاة فلا يعني الدنيا فيحكم منه أنه يسوق. إلا ذلك إذا كان الحديث له معنى جرى العمل به ومعنى لم يجد العمل به، فما لم يجد العمل به من المعاني معاني يسوق فيجب العمل به إطلاقا. هذا هو الدرس الأول لرد ما عليه الناس به من هذا الجواب. الرد الثاني أما هناك رواية في صحيح مسلم تفسر وتبين أن التخفيف الذي صرح به الرسول عليه السلام ليس سببه الرقابة الكامنة في ذلك الغسل أو نصف الغسل، وإنما السبب هو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل قبل شفاعة في أن يخفف عنه من العذاب ما دام رقيا. علم الرقابة علامة وليس سببا، علامة الوقت الذي استجاب الله عز وجل أن يمكن لصاحب قبر أو الصاحبين لقبر قبرين من سبب شفاعة الرسول عليه السلام. مع نهاية أن الرسول عليه السلام لما سمع العذاب دعا الله عز وجل أن يخفف عنه العذاب واستجاب الله له وقبل منه شفاعته فيهما، لكن ليس إلى الأبد إلى يوم الدين ما دام رسول. هذا هو معنى الحديث. ونحن ذاكر إلي مثل السر بما لم تكرر هذا، وأن ليس المقصود هو ما قاله الناس أن القدر الذي في الغسل هو الذي في المنك، لا، الذي أفاد منك هو القضاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو يكن لكم هذا أن يقولون أن القضاء يسبح الله، لكن يريد لم يقعون التفسير على فكرة على مقام القرآن الكريم وإن من شيء قل من شيء فقال حصل ما من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى فلا تلك التعليم تسبيحا كل من شيء بعيدا من القرآن. هذا الثلاث الذي عن القبر هذه النكت من السلم من السلم هذا الذي نفسه بعد أن صارت القبر ومينة هو رسه يسبب بحمد ربه سبحانه وتعالى وأي من شيء ما يسببه. أين ذهبنا بتفسير الآية التي عمت كل شيء؟ الحديث الصحيح المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأعرف حجرا في مكة كنت إذا نويت عليه خيرا علي. وقصة تسمير خطأ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الوكر أمر معروفة تسميرة صحيحة عارف التسميح ولا التسليم هي تأكيد الآية السابقة غني كلمة سبحانه. لكن كلمة الأمر في هذين الحديثين أن الله عز وجل خلق العالم الرحيم فسمع التسبيح المحمد وسمع التسبيح جميع الخطأ. فالخلق العالم هنا ليس هو التسبيح لأننا سمعنا التسبيح، أما التسبيح العالم في كل شيء. إذا تخليق من بين الأفضل اليابس تخليق ينافي إذا مست القرآن الكريم. فما فائدة استدلال في لغات الرياض الحديث فيها تأييد ما وصل إليه المسلمين من تقليد الكفار لزيارة الحدود. نحن كلنا نتم ان المسلمين من كل شيء ينتهي الموت. هذه الزهور هذه الورود هي احق من العريس العريس يعني بهذا كله يقول الموت بمثل هذه الورود حتى لا يتذكر الموت. فغفل المسلمون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن تحذير الله من يقلد الامر من قبلهم فإياي من بعد من قبلهم فإياكم وإياهم. ثالث سنة رسول الله عليه السلام واتبعوها تحتدون.
من الأسئلة السابقة السؤال الثاني، هل يجوز دفن الشهيد في المنزل إذا كان عرضا للفقهاء الاستقامة؟ فهل يجوز إلقاء المنزل أو الشهيد بأبيات المختار؟
أما الشيخ الأول من السؤال فذلك أمر يحسن في الإسلام. دفن الشهيد في المسجد لو كان مشروعا لكان أولى بقدر المشروع دفن الأنبياء، ومن المعلوم من تاريخ الثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حول تحريما شديدا دفن الأنبياء والأولياء والصالحين في المساجد، لأنه لما ذكر بين يديه صلى الله عليه وسلم من أم سلمة وأم حبيبة وكانتا من مهاجرات الحبشة، فلما رجعنا وذكرنا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة وأطاعت الحرشة وذكرت من حسن المتصاورة فيها، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. فقال في حديث ما وقع في الصحيحين أيضا أعطنا الله الهيئة اتخذوا كبير أنبياء المساجد، وفي حديث الآخر يعني الله الهيئة والنصارى اتخذوا كبير أنبياء المساجد. فالأحاديث أنا أشرت بهذا المعنى من خياطرة، وقد كنت جميعت قسم حجة منها في كتاب الخاص بهذه المسألة يسمى التحذير الثابت من اتخاذ كبير المساجد. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى المكهنة بسبب أنه بنوا مساجدهم على قبور أنبيائهم، فإنما فعل ذلك تحذيرا لنا كما قال السيدة عائشة في حديثها الصحيحين بعد ما رأت حديث السائق قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء المساجد، قالت يصدر ما سمعه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر في هذه الأحاديث التي لعن فيها اليهود بسبب بنائهم المساجد على قوى أنبياء المساجدين، حذر من ذلك. ولكن جاء حديث قاسي للأمة وأنه وجد فيها من يتأول تلك الأحاديث أنه لا علاقة لنا بهذه الأحاديث، أولئك هم اليهود وأولئك هم النصارى، فنعلم بسبب بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. أما نحن فلا بأس من أن نفعل ذلك من دوائر التلوث زعموا. فجاء الحديث الصريح ليخص هذه الأمة أيضا
بذلك الحكم ممنوع. وقال عليه الصلاة والسلام: شرار الناس من تدركهم الساعة الأحياء والذين يتخذون قبور أنبيائهم مقابر. ولماذا جعل قال وقال عن يعيش هذا هذا الخاص للأمة لأنها آخر الأمم كما صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز دفن الشهيد في المسجد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم باتا وكان ذلك من باب سد الربيعة حتى لا يصاب المسلمين بما يصيب به من قبلهم من الكتاب من الغرين في من يدخلونهم من التابعين في مساجدهم. ونحن مع الأسف الشديد نرى أن هذا الذي أشيع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن تصاب الأمة به قد وقعت في مثله. فنحن على الرغم من أننا نقرأ في كتاب ربنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فنحن ندعو من الله من يهتم في مساجدنا اليوم. وأكبر مثال على ذلك المسجد الكبير في دمشق مسجد الهلية هناك تجدون الفقر المزعوم قبل رحمه عليه السلام هو شعب لقلاء الحوائج لأولئك الناس الذين لم يفهموا التوحيد بعد وأن بدل أن يقصدوا هذا المسجد غيره وعبادة الله وحده ودعائه وحده أن يأتون من أجل هذا النبي المسؤول بزعم المراد تطلبون منه ما يطلبون من الله عز وجل أو ما يطلب المؤمن من الله عز وجل. فالمسجد الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم من بطن الأنبياء والأولياء في المساجد قبل مسمى لمس اليد في هذا الزمن وما قبله. لذلك فلا يجوز بناء مسجد على قبر ومثله لا يجوز إدخال قبر في مسجد لأن مسجد واحدة ولا فرق بينهما إلا في مسألة ليس لها علاقة بما نحن فيه. المسجد سواء بني على القبر أو أدخل إليه القبر فكل ذلك حرام وكل ذلك يجعل الصلاة في هذا المسجد محرمة. لكن الفرق بين أن يكون المسجد بني على القبر أو أن يكون القبر أدخل المسجد من جهة أخرى وهي كما قال ابن القيم رحمه الله لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر لا يجتمعان في دين الإسلام مسجد وقبر. فإذا ربط بجهل أو بهارة أو مشغلات من الأوراق غير مشروعة فلا بد من إزالة أحدهما. فمن الذي يزال أو المسجد أم القبر يرجع أيهما كان التابع للآخر يعتبر معتديا فيزال معتدي. إن كان القبر موجودا فبني على المسجد يزيل المسجد وإن كان المسجد ثابت للقبر ثم يدخل القبر يزيل القبر. وهذا الاعتبار غير جدا ماديا لأن إن كان المسجد بني على القبر هذا المسجد مرتبط بالصلاة من صلاة المسلمين فيه فحينما يبني المسجد حينما يبني القبر في هذا المسجد فبالتالي القدم يحتجر ويحتجر مكان يقر مترين في مترين أو كم من ذلك. فهذا المكان ينعش فيه على جرفة المسلمين من صلاة فيه ويكون هذا غير من القبر. طبعا القبر ليس مكلفا لكن المدينة يعني ذلك هم المعتدون هم الغالون هم الغالون فأين كان تقول ذلك يظلم هذا الرجل بإعادة المسجد إذا ما كان غير سابقا. وإن كان يعطس هناك قبر فلا شك أن هذا القبر يكون على السنة أي يعد على القبر في مقبرة من مقابر المسلمين فهذا المقبرة يقف في بيت الميتة دار الصلاة أو ما يبني على هذا القبر نفسي سواء كان صغيرا أو كبيرا
قال المسجد سأخرج أماكن عديدة القبلة
في هذا الغرض وتحذير وتضييق دائرة النقبة في كل ذلك الغرض.
لذلك أي أمرين كان قبل آخر المسجد أو القبل تزيله وأكيان أفضل. هذا ما أمن ظاهر اليوم من خدمة الشريف صارت مبتغلة صارت رخيصة الثمن حتى يصل الأمر إلى أن شخصين قتل آخر ظلما وبغيا ترتيب هذا القاتل أكبر شهيدا فأصبحت الشهادة اليوم مهزومة حتى وقية في تاريخ اليوم بعد الكفار من النصارى وما يقع وما نسيت أن مدرسة الدين الجباني هذا الشهيد آخية الشهادة ليس للمسلم الثالث فقط بل لله ولله ورسوله. لذلك يجب أن لا ننطلق في إطلاق هذه الكلمة التي لها وزن خاص في الشرع الإسلامي لتقع على كل إنسان بدا لنا أنه مات شهيدا. ويعجبني في هذا السبب حديث الاستاذ الذي يسير الحبر وعبد الله بن ربيعة قال له يا ذلك ما كان حديثه صحيحا يقول رب قتيل حديث ربيع عن الرسول عليه السلام رب قتيل بين الكفين الله اعلم انيته. هذا الحديث وان كنت اذكره لكم مع بيان عمتي لكن الله صحيح جدا رب قتيل بين السكتين الله اعلم بنيته. لماذا؟ لان كثيرا من المقاتلين في سبيل الله عز وجل ظاهرهم انهم خرجوا من جهات سبيل الله لكن باطنهم قد دلت حوادث كثيره ان بعضهم كان يخرج من سبيل الله في سبيل الله وغير هكذا لكن القلب كان ان القلب والنهب كان الحصول على الا كانت هناك في البلد التي خرج فيها سبيل الله بها فكان له هدف الحصول على تلك المراه هذا يفسد على هذا المسلم جهاده وليس له من عمله الا ما نراه. الرجل الشهيد اين هو؟ نتمنى نحن ان نكون في حياه اسلاميه حتى نقدم من الشهداء ما شاء الله عز وجل، لكن مع الاسف هذا من نفسه من المسلمين القرنين بحيث لا يوجد الا ما قلت في افكار بعض البلاد الاسلاميه فلا نسمع ولا يعتقد بماذا يهدى. لان الشهيد هو الذي ياخذ الجهاد في سبيل الله وتحت رايه السريه وهذا لا يجيك الايمان على الصحابه. لذلك لفظه الشهاده اليوم اسم تدينس لا حقيقه لها. رجل ان يكون على تلفظ لهذا الحقائق. أي كان الشق الثاني من السؤال هذا الشق الأول هو دفن الشهداء في مصر، الشق الثاني رداء الميت هذا طبعا من مفردات الميت وحقيقة كل ميت ما أجل أن قال الرسول عليه السلام في الميت إلا هو مستريح أو يستراح منه مستريح أو يستراح منه إلا أن يستعيد ما قدر من عمل فسيلقى مباشرة في القبر قبل الذلة جزاء عمله الصالح أو استراح منه من شره لظلمه وذله. فهذا المستريح ليس بحاجة إلى من يؤديه ومن يزق عليه بنظم أو بنظم. أما الاستراح منه فلا ينفعه لأجمع في الدنيا على وصفه على خلاف حقيقته. ومن هنا نعلم أن من الانفراد الكبير عن الشريعة أن يتسمع بعض الناس استقرار شهادة من بعض الحاضرين الجميع صلاة الجميع العلمية بأن يشهدوا لهم أن يعلموا صالح فيقولون مثلا لا تشهدوا بلده كان يغلط يعرف الحضور انه اذا صار السائل ما في حضور والذي مثل هو صارخ فكانه اذا قال له صارخ غير ما تبقى المحكوم
حيث كان هناك صادق إذا قال إنه صادق هذا الواجب ما تقوله من الناس بسبب غلطتهم عن الشريعة. فالحقيقة أن الشهادة الكاذبة بل على الأقل الشهادة المبنية على الجهل مطلق وأن أكثر الناس الذين يشهدون هذه الشهادة لا يعلمون شيئا غير المتوقع، مع ذلك يشهدون شهادة الزور لا تفيد هذه الشهادة الزور. لولا أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم لا تجد واضحة بالزوقة لكن خشينا أن يتبرر هذا المجلس الذي شهد له الحاضرون على جنازته لهذه الشهادة الزور. لكن لا تجد واضحة بالزوقة اليوم إلا إذا كان له معرفة بذلك ولم ينكر ولم ينصي بأن يرفع وكذا 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 فهذا كل من قاله الشريعة لقد ينساه بشيء من هذا هذه الشهادة الزور.
وأخبر من هذا بدورة من أقل نبنى أنا لا أشك أن هذا لا يحملون على السنون ولكن أنا لم تبعد السلام الله لذلك نذكر هؤلاء المسلمين المتاكين للأمور لأن لا يجوز تعاطي هذا الحق المزعوم في بلاد المسلمين فعندما يتبعون عن اسم ذلك فينتقلون الى الغرام جواز الغرام المسلمين لان هذه الثوره كانت ميته بخاصه المسلمين اما الكفايات عن الله وتلك الحياه فالرسول عليه السلام يقول فتوى عرض المؤمن المؤمن وفتوى المحلم وليس عندنا نوعين او السنين من خلفهم الغايه كبار المسلمين ليس عندنا هذا هذا يبدو الى تحت السابق تماما ويأتي يوم السيارة يقولكم لأي تكون صحيح تسريع حسنة أن المؤمن الزاد عن أسرى الثلاثة لأي يمتحن يستمر الزاد في الدنيا كل ما تكون إليه كل ما استحق التحال الهلاء بأي الابتداء بل الانتقام لذلك ينبغي أن لا يغير لنا أباه قال أن هذا عدد وهذا طيب هذا طيب هذا الطيب لهذه المتازين التي لا تحرم ولا تحلل ولا تعرف اي من موتى بصوره خاصه موتى المسلمين هذا الطب ليس هو الطب ليس هو المسلمين او الطب تكمل طلباتنا في الصلاه في معاملاتنا في كل هذا لذلك لا يجوز تبشر الموتى لا يجوز تشبيه جثه الموتى حتى ولو ادرى ذلك لان هذا كان
بعضهم يدعو في كتب من جزء عقيقة
هذه هي من الأول. إلا سلطة المغرب لأنه يجلس السنة الرضا مع الإبن في كثير أو خارج دفنه في إطلاق أي حكم أي غيره بالنسبة لزيارة البدور زيارة البدور أيضا نوعان زيارة الشرعية وزيارة الشخصية وهذه أطار هذا التفصيل على كثير من الناس والمتأخرين في هذا الزمان هنا من يبلغهم عن بعض الدعاة إلى الكتاب والسنة أنهم ينكرون نوعا من زيارة الحضور فحينما يخبرن عنهم يثبتون الإنكار ويقولون أن هؤلاء منكرون زيارة الحضور الحقيقة أن هؤلاء الدعاة إلى الكتاب والسنة ورغم أن يكرهونهم لا ينكرون زيارة الحضور مطلقا عندما عندنا سمعتم يقتلون زيارة الحضور إلى زيارة شرعية وزيارة بدائية الزيارة الشرعية هي التي يقتدى بها من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدي بزيارة الحضور كما كان يعلم الناس أن يقيموا بزيارة الحضور قال عليه الصلاة والسلام فتح عمر عند نفسه مغير أنه قال كنت لا أنفتم عن زيارة الحضور على بدوية قال هو بعض النهي عن زيارة الحضور أمر بها ولكنه أمر أمرا معلرا بعلة الشرعية قال فإنها تبدلت من أحد إلى الزيارة زيارة الحضور لتدارس هذا الحديث يجب أن تتضمن العبرة والعبرة من الزيارة ثم على هذا أن لا يجوز زيارة الحضور لأجل شيء آخر مثلا كالمسجد والبكاء والصلاح واتخاذ الحضور لزيارة كما يفعلون غير من كثير من بلاد الشريعة غيرها حيث يقتلون زيارة الحضور في الأيام الثلاثة الأخيرة هذا ليس القصد من الزيارة المسلمين لأنها تبشر بالأكثر هذا شيء معلل في وقت الحديث لأن يرسل الرسول عليه السلام الغاية من الأمر بزيارة الحضور بعد الله العليا ذلك يدل لنا الرسول عليه السلام قدر الزيارة وماذا يقول مسلم إذا زار الحضور فهو يسلم على منزل الحضور